رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة آل عمران في الآية 40 بعد 100، بسم الله الرحمن الرحيم: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. المداولة والتداول، هذا المصدر الذي اشتق منه لفظ نداولها الوارد في الإنجيل. المداولة والتداول انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين، وعدم ثبات استقراره في يد قوم إلى الأبد. ولفظ الأيام الوارد في الآية جمع يوم، واليوم يراد به النهار من الطلوع إلى الغروب، ويراد به معنى ثان مجموع الليل والنهار 24 ساعة، ويراد به فترة زمنية طالت هذه الفترة أو قصرت تسود فيها سلطة حاكمة، أو تسود فيها مفاهيم معينة. والمراد من لفظ الأيام الوارد في الآية هذا المعنى الثالث لليوم، أي يراد به اليوم بمعنى الفترة الزمنية. معنى الآية وبالدقة معنى صدرها: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومعنى الآية والله العالم أن السيطرة في السلطة أو القوة أو الغنى أو العلم ليس أمرا ثابتا عند جماعة وتحت أيديهم إلى الأبد، بل سنة الحياة، وهذه من سنن الله جل وعلا في الأرض، انتقال هذه الأمور الذي فيها قوام المجتمع والذي فيها سلوك البشرية، انتقال هذه الأمور وتحولها وتبدلها ليكون هناك تكامل للناس من خلال ذلك. وجه التكامل أنه يقدم الآتي الذي أتى جديدا واستلم السلطة أو الغنى أو العلم أو المال أو غير ذلك، فيقدم الآتي جديدة وتنتهي البشرية من فساد الماضي. وهكذا بالسابق قلنا أن الصفويين حكموا إيران، وقلنا أنه حكموا من عام 901 هجري إلى عام 1132 للهجرة بحسب الميلاد، يعني القرن العاشر والحادي عشر بحسب الميلاد. حكموا من سنة 1501 إلى سنة 1722 ميلادي. سلالتهم الحاكم، وذكرناهم بالتفصيل لكن على نحو الربط، سلالتهم الحاكم إسماعيل الأول شاه تهماسب اللي كان بزمان المحقق الترك، وهو اللي أعطى الفرمان للمحقق أن معزول الشيخ لا ينصب ومنصوب الشيخ لا يعزل إلى آخر المرسوم المعروف. ثالث إسماعيل الثاني، الرابع عباس الكبير. عباس الكبير بزمنه كان فترة ازدهار العهد الصفوي، وبزمانه كان الشيخ البهائي وحركة العلماء في إيران. عباس الكبير يعني هو عباس الأول، الشاه صفي، عباس الثاني، سليمان الأول، حسين الأول. حسين الأول تنازل عن العرش للأفغانيين طبعا مثل ما عرفنا بالسابق انه الصفويين كانوا سنة، صاروا شيعة. الافغانيين اللي اجوا بسنة 1501، بسنة بسنة 1132 للهجرة، اللي هو بالضبط 1722 ميلادي، استولوا على السلطنة على أصفهان. بعد سيطرة الأفغان السنة على إيران وعاصمتها أصفهان، قام نادر شاه. نادر شاه قبل ما نكمل له عدة أشياء ومش معروف عنده. طبعا قلنا سابقا انه بالعهد الصفوي كان جنوب العراق تابع لايران، بخلاف العهد القاجاري فيما بعد كانت جنوب العراق تابع لتركيا، تابع للحكومة العثمانية. كون جنوب العراق كان تابع لايران بزمن نادر شاه، اجى للنجف واستدعى علماء من السنة والشيعة وعملوا مؤتمر، وهذا المؤتمر دو مؤتمر علماء بغداد موجود بتلاقيه في الكتب. وفي زمانه اطلق لفظ المذهب الجعفري، لفظ المذهب الجعفري قبل نادر شاه ما بتلاقيه بمدون لا تاريخي ولا ادبي ولا علمي على الاطلاق. هو اطلق المذهب الجعفري في قبال المذاهب الاربعة، ودعا هو الى الوحدة، اول من دعا الى الوحدة بين المسلمين، مش بين المذاهب، في فرق بين المسلمين، هو نادر شاه. وجمع العلماء وعملوا هالمؤتمر وله كتاب مؤتمر علماء. ايضا نادر شاه هو اللي ابتدأ بتذهيب الابب، يعني جعل الابب مذهبة، بالاضافة الى بنائها بلش يبتدئ بتذهيب القبب، قبب المعصومين صلوات الله. قام نادر شاه سنة 1132 تحت عنوان انه في واحد صفوي طفل سماه الشاه عباس التيم، نادى باسمه انه هو سلطان للصفويين، وحارب الافغانيين، رجع ارجع الفرس تحت رايته، وباسم الشاه عباس التيم قعد يحارب الافغانيين. عندما وحد غالب الاجزاء نصب نفسه ملكا عام 1148 للهجرة، سنة 1135 ميلادي، ولكن جعل مشهد عاصمة ملكه مش أصفهان. اتسم بالشدة، اتسم بالقسوة، فاغتيل. خلفه عادل شاه، أخوه عادل شاه خلفه. بهالفترة برز كريم خان زند ونزع الحكم منهم، من عادل شاه، وجعل شيراز عاصمة الملك، يعني جنوب إيران تحت، وأخضع فارس، بلاد فارس بالتمام لحكمه سنة 1751 ميلادي، بعد أربعة أعوام من اغتيال نادر شاه، وحكم إلى سنة 1779 ميلادي. ثم أتى من بعد منه لطف علي خان وقتل عام 1788 بعد 9 سنوات، إذا عم نحكي بس على الإنجليز. هالفترة بسموها فترة الاضطرابات في الحكم الإيراني، بسموها بفترة الحكم الزندي اللي واقع بين الحكم الصفوي وبين الحكم القاجاري. أتى القاجاريون، أولهم آغا محمد خان، ثانيهم فتح علي 1797 ميلادي، ثم محمد الثاني 1834، ثم ناصر الدين شاه. ناصر الدين شاه بين القجاريين مثل عباس الثاني، مثل عباس الأول، عباس الكبير بين الصفويين، أكثر الملوك إطالة حكم وأعظم الملوك، وكل عصر، يعني كل العصر الصفوي أخذ سماته من عباس الكبير، كل العصر القجاري أخذ سماته من ناصر الدين شاه. حكم من سنة 1847 ميلادي إلى 1896 ميلادي، يعني بحدود تقريبا 50 سنة. ثم مظفر الدين حكم من 1896 ميلادي إلى 1907، ثم محمد علي من 1907 إلى 1909، ثم أحمد شاه من 1909 إلى 1925، وجاء رضا شاه البهلوي بقيادة بمساعدة الإنجليز قضى على الحكم القاجاري، صار الحكم بهلوي لسنة 1979 لما نجحت الثورة الإسلامية المباركة. حكم القاجاريون إيران بالضبط من سنة 1786 ميلادي إلى سنة 1925، يعني القرن الثاني والقرن الثالث من الهجرة، الثاني عشر والثالث عشر من الهجرة. بالواقع بزمان ناصر الدين شاه جرت أمور، هو العصر القاجاري كله متطبع بعصر ناصر الدين شاه، جرت أمور من جملتها مسألة التمبك، وهو أخضع إيران إلى ديون هائلة جدا، وأيضا صار يعطي الامتيازات للشركات الأجنبية، ومن جملة الأشياء أعطى امتياز التبغ إلى شركة بريطانية. فقام الميرزا الشيرازي الكبير اللي كان هو تلميذ الشيخ مرتضى، الشيخ مرتضى كان عنده أبرز اثنين من تلميذه الميرزا الشيرازي الكبير، انتقل من النجف إلى سامراء وأوجد حوزة بسامراء، بزمانه انتقلت الحوزة إلى سامراء. وفي الميرزا الاشتيمي صاحب كتاب بحر الفوائد انتقل إلى طهران، اثنيناتهم كانوا من ألمع تلميذة الشيخ مرتضى الأنصار. لما هو أعطى الامتياز الحصري بالزراعة بالبيع بالشراء بالأسعار بشركة بريطانية، قام الميرزا الشيرازي حرم شرب التنباك وزراعته وبيعه وشراءه. فعلا الإيرانيين امتثلوا بالفتوى، ووصل الأمر أنه سكروا الحانات، حانات اللي بيبيعوا فيها التبغ، المقاهي ما عش قدموا الأرجيل يعني الشيشي. حتى في داخل القصر مرة يوم طلب هو يعني أرجيلي، الخادم يروح ويرجع ما كان يجيب له، فيما بعد سأل قال له انه عيالك كسرت شو ما في أراجيل داخل القصر. قال اذا الامر وصل لعندي لهون فاذا الناس كلها حينئذ ناوي على العصيان والتمرد، فانا لا ادارك الامر. فسخ المعاهدة مع الشركة البريطانية، ويوم دفع له تعويض، مع انه هي ما انه يعني دفعت شيء على الاطلاق، مع ذلك دفع له تعويض على هذا الفسخ. بزمانه كذلك خرج الأفغاني من إيران والتقى مع الشيرازي بالبصرة، الميرزا الشيرازي الكبير، وإجا إلى مصر وابتدأ الأفغاني بحركة التحررية في مصر، وادعى أنه هو أفغاني لحتى يتقرب إلى المصريين، لأنه إذا قال أنا إيراني شيعي المصريين ما رح يرضوا حينئذ. الأمر الثالث أنه بآخر عصره هو اللي حاول انه يدخل الاصلاحات الاوروبية او الغربية الى الدولة الايرانية. على كل من جملة الاشياء اللي ادخلها ادخل مسألة البرلمان، يعني مسألة الدستور والقانون، وهذا اللي كان هو مطلب الافغاني من الاساس. فكان الاخون انه بده هناك خمسة من المجتهدين بداخل البرلمان، وانه اي قرار بيصدر تشريعي او تنفيذي من الملك او من المجلس النيابي ما بيكون نافذ اذا ما امضوها الخمسين من المجتهدين، هاي بيسموها المشروطة. هذا هو فتوى الاخون. فتوى السيد كاظم اليزدي كان يقول بالمستبد، كان يقول انه ما في مانع انه يقوم شخص على ضوء الكتاب والسنة من دون أن يتقيد رأيه وحكمه بفتوى أو برأي أو بإمضاء خمس من المجتهدين، فحكمه جائز إذا كان على ضوء الكتاب والسنة. سموها المستبد، يعني يستبد المرء برأيه بس بشرط إذا كان على ضوء الكتاب والسنة. طبعا إيران يوما كانت تعيش حالة الفساد من زمن، يعني تجاوز الملوك القاجاريين، وكان صغار الصناع وصغار المزارعين متضايقين جدا من سياسة الإقطاعيين اللي لهم ارتباط بالملك. من الناحية العملية الملك متسلط ظالم، بده شيء، بده مين هيك انه في يعني يقلم له أظافره. الأخون شاف على نحو القضية الخارجية انه بهالوضع مظفر الدين شاه بهالحالة ما بيمشي حاله إلا إذا قيدناه بوجود خمس من المجتهدين بالبرلمان، لذا أفتى بالمشروع.
يعني فتوى صحيحة، بس صحيحة بحسب بظرف خاص، بزمن خاص، بوضع خاص. سيد كاظم لما أفتى، أفتى مطلقا، أفتى ما نظر إلى قصة مظفر الدين شاه بإيران، قال مطلقا كحكم شرعي، كحكم شرعي مطلقا، إذا حكم صادر من الكتاب والسنة ما في داعي تقيده بأي قيد. فإذا كل منهما من الناحية الفتوائية معه صح، يعني معه حق، إذا نظر إلى القضية بحسب ظروفه الزمنية المكانية المعاشي، إذا نظر لإلها بإطلاق، وكل منهما صح. لكن عمليا انقسمت إيران وتبعا لها انقسمت العراق، وصار قصة المستبد والمشروطة، وانقسموا الشيعة إلى قسمين. سيد هبة الله الشهرستاني اللي هو كان من أنصار الأخوند، بقول أنه وصل الأمر بين الشيعة في المستبد والمشروطة إلى منتهى الوحشي، عبارته إلى منتهى الوحشي. أحد الشعراء بيقول تغيرت الدنيا وأصبح شرطها يروح بإفراط، شوف منا عبارة، يروح بإفراط ويغدو بتفريط، أن كل منهما عنده حالة غلو. إلى أين يمضي من يروم سلامة؟ بده يعيش بسلامة من الشيعة وما بده يروم. وما الناس إلا مستبد ومشروط. والناس إما طبعا عم نحكي عن المستبد، هلا فيك تطبقها، وقبل شوي فيك تطبقها، وبكرة كمان فيك تطبقها، وبعد 20 سنة فيك تطبقها. بعد الأمور بترجع بس تحت عناوين تاني وتحت ظروف تاني وعمل سارح تاني وأشخاص. قل تغيرت الدنيا وأصبح شرها يروح بإفراط ويغدو بتفريط، إلى أين يمضي من يروم سلامة؟ وما الناس إلا مستبد ومشروط. هذا من جهة القجريين، إنه كيف حكموا من أي سنة إلى أي سنة. تقدم أيضا لما حكينا عن الصفويين، قلنا إنه بداية التمثيل، بداية المسرح كانت عند الصف، والنص بالواقع هو للتنكابني في كتابه قصص العلماء صفحة 39 بيقول التمثيل من مخترعات الصوفية. ولما ظهر مذهب التشيع في بلاد إيران وحكم الصفويون، أمروا الذاكرين بإنشاد مصيبة سيد الشهداء عليه السلام، لكن الناس لم تكن تبكي، لأن المذهب، لأنه كان سنة، والقجريين كان أساس السنة. وهذه من الصدف العجيبة، أنه كلا الفترتين الشيعية اللي حكموا بإيران أساس سني، صفويين كانوا عائلة سنية، والقجريين كانوا عائلة سنية في بعد الشيعة. ولكن الناس لم تكن تبكي، لأن المذهب لم يترسخ بعد في نفوسهم، فاخترعوا التمثيل لعل الناس تتألم من مشاهدة مصائب سيد الشهداء عليهم السلام ويرق قلبهم، وسمي هذا العمل بالتعبئة. إلى أن يقول والعلماء مختلفون في جوازه، والأكثر على التحريم، تحريم التمثيل. ومن جملة القائلين بالحرمة قطب الفقاهة الشيخ جعفر كشف الغطاء، وتوقف جمع كثير مثل حجة الإسلام، من هو مش ذكر عني، وبعضهم توقف في الإفتاء، والمضمون أن المتوقفين هم بحسب الدليل مانعون. إلى أن يقول نعم سمع، والنادر من الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين من جوز ذلك. هذه ما قاله التنكابني في كتابه قصص الولد. بالواقع بالضبط التمثيل، هلا خلينا كموضوع التمثيل بعدين نجي له. موضوع التمثيل بزمان الصفويين كان يقوم بين شخصين، وكان منشور بالقرى وبالدساكر وبالشوارع، اثنين يوقفوا، واحد يمثل دور الامام الحسين والثاني يمثل دور ابن سعد او الشمر، حتى الناس حينئذ تترسخ المأساة او حادثة كربلاء في نفوس لما بيشوفوها انه عم تتمثل حينئذ عمليا على الأرض. كانوا يقوموا فيها اثنين، وكانت منشورة بين في الدساكر. في زمان القجريين قاموا رسخوها، أولا بنوها، والدولة لما تتبنى شيء بتصير دين، على فكرة أي شيء بس الدولة تتبناه بيصير دين عند الناس، بيصير أمر رسمي أمر عام. الصفويون تبنوا التمثيل، نقلوه من تمثيل أشخاص بين فردين إلى تمثيل بين جماعتين، نعم نقلوه من هيك الحالة الإفرادية كل اثنين يقوموا يمثلوا القرية، وعملوا له مسرح، عملوا له مكان، خصصوا له بنوا له مكان حتى ينبنى فيه، حتى يقام التمثيل حينئذ به. لذا بيقول صاحب موسوعة عاشوراء بصفحة 97 بيقول لم تكن التشابيه، التمثيل بسموه التشابيه العراقي وسموه تعزية، بيقول لم تكن التشابيه والتعزية معروفة في إيران إلى العهد الصفوي، ويبدو أنها قد شاعت في عهد حكومة كريم خان، في عهد الحكومة الزندي، الحكم الزندي الحكومي، وكانت لها على الأغلب صفة عامية، اثنين وكل بكل قرية يقوموا اثنين ومثل، وانتشرت في مدن إيران الصغيرة وقصباتها، وكانت صورتها البدائية في العهد الصفوي، ولكن تحولت بعد العهد الصفوي إلى عرض ديني فوق المسرح، إلى عرض ديني صار له مكان ويقوموا حينئذ جماعة يمثلوا فيه. بالإضافة إلى ذلك بداية التمثيل ما كان بهالشكل، بداية التمثيل يعني بداية التمثيل الرسمي مش الصفر، بداية التمثيل الرسمي يعني بداية التمثيل القاجار اللي بده يمثل لازم ينطق كل دوره بشعر. لذا بيقول ومن خلال قراءة الأشعار بأحد الأطوار فيرد الشخص الذي يمثل دور الخصومة بنفس البحر والقافية في الشعر، مش انه والله على ذوقه بيطلع بالنص او على ذوقه، لا بده يقول دوره من خلال شعر وإله بحر، خصمه بده يرد عليه كمان بشعر وبنفس البحر. بيقول كما ان شمائلهم لابد ان تتطابق مع الاصل، بده يقوم بدور شبيه عليه الاكبر بده يكون شام، واللي بده يقوم بدور يعني الامام الحسين بده يكون مثلا خمسيني، وهكذا حتى يتناسب. لا لانه الدولة تبنت المسرح، والدولة لما تتبنى مسرح بتحط مال، بتكون كل الناس حينئذ برعاياها وفي خدمتها بالنسبة الى يعني تجسيد هالفكرة. لذلك بيقول ابراهيم الحيدري في كتابه تراجيدا كربلاء بيقول واما التعزية تعني في ايران مسرحية عاشوراء او الشبيه، فقد نشأت خلال القرن الثامن عشر يعني العهد القاجاري، طبعا نشأت مش مراده انه هي نشأت في بدايتها البدائية، نشأت يعني رسميا. لذا في نصوص تانية راح يجي من نفس كتابه انه هو في زمن ناصر الدين شاه هو اللي رسمها جعلها رسمي بزمنه. اسحاق نقاش في كتابه شيعة العراق بيقول وبلغ الشبيه في ايران ذروته خلال الفترة القاجارية من سنة 1796 الى سنة 1925 يعني زمان حكم القاجار. فبيقول فبرعاية ملكية أخلى الشكل المباشر للشبيه طريقة، ما كان الشبيه بزمان الصفوي فرد ثنائي، هذا راح ليحل محله شكل مسرحي أكثر، هو التعزية التي كانت تمثل على المسرح، وكانت المسرحية تتطور إلى حبكة بشكل معقد، يعني يعملوها مسرحية مرتبة، وخاصة في طهران والمدن الكبيرة الأخرى، وكادت تصبح مسرحا وطنيا إيرانيا في أوائل القرن العشرين، يعني في أواخر العهد القاجاري صارت حينئذ المسرحية أو التمثيل هو المسرح العام الوطني عند كل إيراني. هذا بالنسبة إلى التمسرح عند الإيرانيين. شوف عند العراقيين أين تبلش، بيقول أنه عم يتكلم عن شيعة العراق، بيقول بصفحة 204 بيقول انه هذا الطقس ادخل الى المدينة الكاظميين في اواخر القرن الثامن عشر، بيقول وانه ادخل بعد ما والي بغداد علي رضا اسمه بعام 1831 اقام، وبالعهد القاجاري كانت ايران العراق كلها محكومة للاتراك مش للايرانيين، أجاز إقامة المجالس، فدخل بنفس السنة اللي أجاز أعداد كبيرة من الزوار الإيرانيين إلى مدن العتبات المقدسة. بنفس السنة اللي دخلوا هالإيرانيين بهالشكل صارت التمثيل والتمصر عند العراقيين موجود، ودخل أيضا التمثيل إلى النجف خلال القرن التاسع عشر. كان يقام في ساحة الصحن للحرم لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. بتلاحظ قبل ما نكمل انه اذا كان الزنجير اساسه هندي والتطبير تركي، فالمسرحية اللي من قيمة نحن بعاشورة اساسها ايراني. بداية كانت صفوي بدائيا، بعدين رسميا بالعهد حينئذ القاجاري. في اواخر القرن الثامن عشر دخلت الى الكاظميين، في بداية القرن التاسع عشر دخلت حينئذ الى النجف. دخلت النجف انتهت، دخلت بسجل التشيع. بالنسبة الى المسرحية في ايران، المسرحية في ايران قلنا ان القجريين لما هن تبنوا المسرحية عملوا له مكان، المكان اللي عملوا له اياه سموها التكي. فيما بعد طورت عند العراقيين باسم الحسيني. بيقول الشيخ، بيقول ابراهيم حيدري، بيقول انه اقيمت تلك المسرحيات في التكيات وخاصة في المدن الكبرى. ومن اشهر التكيات التي اقيمت فيها مسرحية عاشوراء او التعزية هي تكية دولة، اسمها تكية دولة في طهران، واطلق عليها المسرح الملكي، وبنيت عام 1403 للهجرة، اي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. شوف هالقي، بإعاز وطلب من ناصر الدين شاه اللي حكم من 1847 ل 1897. بقول والتكي بنيت بشكل على شكل دائري من المرمر والخشب الجيد على غرار دار أوروبا، على غرار دار الأوبرا في أوروبا، وتتسع لمئات المشاهدين. إلى أن يقول، ومن الجدير بالذكر انه هالتكية تم على اثر رجوع ناصر الدين شاه من زيارته الى انجلترا عام 1873، بعد ان حضر حفلة موسيقية اقيمت له في قاعة البورت في لندن، واندهش من هندستها وروعتها، فامر المهندسين بتشييد قاعة مشابهة لها بجانب قصره الملكي، وقد اطلق عليها التكية الملكية او تكية الدولة. فإذا ناصر الدين شاه راعى ربا مثل محمد علي باشا تبع مصر لما فتح على أوروبا، هذا راعى على لندن، قعد بدار أوبرا، عملوا له حفلة موسيقية، عجبوا الهندسة، إجا على إيران طلب أن يعملوا له مثله، عملوا له مثله، وهو تبنى المسرح، تبنى التمثيل، أمر أن يقام التمثيل على هذا التكي. وشاعت بناء التكيات بإيران بعد هالتكي، أول تكي مش حسنية النبطية، اول التكية كانت بامر ناصر الدين شاه. بعد ما اجا بالعام 1873 وكانت على شكل دار الاوبرا البورت في لندن. هذا من ناحية اول تكية. وفيما بعد شاعت حينئذ التكية. طبعا شاعت التكية، هلا راح نقول، راح نشوف انه يعني كيف كانت التكية فيما بعد، وكيف كان قصة الى ان يقول هو ابراهيم الحيدري، بيقول ان ايران هي اول دولة اسلامية اقامت مسرحية عاشوراء. مش بس اكتفوا بالمسرح، بل صاروا يرسموا المعصومين بداخل المسرح. ومثل ما اشتهرت بالرسوم والنقوش والزخرفة والفسيفساء قبل غيرها من الدول الاسلامية، صاروا يرسموا صورة الإمام الحسين، صورة الإمام الرضا، صورة أبو فضل العباس. هلا ما بتلاقيش أنت في هك مثل يعني مثل بسط تقريبا عليها صورة أبو فضل ساق العطاشة من إيران، هي من زمان القاجاريين كانوا يرسموا. وهلا بتروح أنت بتشوف صورة الإمام الرضا تباع وتشترى، صورة أمير المؤمنين كمان تباع وتشترى بالعهد القاجاري، لأنه التمثيل بيستدعي انه يحطوا رسوم. ف فصار يرسموا صور لهيدا عم يمثل دور علي الأكبر يحطوا له صورة علي الأكبر، صورة الإمام الحسين، صورة أبو الفضل واحد. طالب علي الشرقي في كتابه عادات النجف وتقاليدها، وذكرنا سابقا المصدر، بيقول انه الايرانيين ونحن العراقيين ورثنا منهم، مش بس انه عم نمثل الا ان يزيدوا على التمثيل الصور والتجسيم. شو التجسيم؟ ان يجيبوا لك رأس يعني خرقة يحشوها تبني يعملوها مثل رأس الامام الحسين، حطوها على صنية، وقت ما يقوموا بالتمسرح بس يوصل الدار الى قطع رأس الامام الحسين يطلعوا الرأس طبعا. عم يمثل دار ابو الفضل بس يوصل مقتل يطلعوا يديه لبرا، كيف يطلعون على صواني يعني ايدي من قماش محشية بقاش محشية بتبن انه مثل ايدي المقطوعة، طلعوها حتى الناس تجهش بالبكاء اكثر. لذلك بيقول طالب على الشرق، بيقول التمثيل على قسمين، في تمثيل لجزء مما جرى في الواقع بيسموه العراقيين المثيل، واما تمثيل الواقع كلها فيطلق عليها اسم الدائرة. بيقول ايضا انه يعمد مؤسسو المواكب الحسينية الى تمثيل جزء من واقعة الطف، فيؤتى بالخيول ويوضع عليها قماش ملون ويركبون فوقها بعض الأطفال والشباب يمثلون أطفال الحسين وشبانه، وهم مزينون بأحسن زينة عليهم الثياب الجميلة والعمائم القضب، تتدلى من تحتها الضفائر الجميلة وبأيديهم السيوف، وخلف بعضهم درقة من الحديد، أو يمثل أحدهم شخص علي الأكبر والسيف ثابت في غطاء رأسه والدم يجري على وجهه وثيابه، أو يعملون شبيه القاسم على المسرح ويعمل له زفة عرس وينثر عليه الملبس، هذا على المسرح إلى أن يقول وتصنع رؤوس للشهداء من الخشب أو من القماش المحشو بالقطن أو التبن تعرض أثناء المسرحية. هلأ هذه بالعراق موجودة، كانت بإيران. إلى أن يقول عن المسرحية، بيقول وبقيت عملية الشبيه تتعثر إلى أن لفظت أنفاسها في الأونة الأخيرة. هلأ اللي بعيش بالنجف، وأنا عيش بالنجف سنة إلا شوي، في شيء اسمه مسرحية بالنجف؟ ما في شيء اسمه مسرحية، يعني تجاوزوا المسرحية بس ما فرط الدين عندهم، ضل المذهب الشيعي مذهب شيعي، ما عندهمش إنه والله فرط الدين يا خي إذا حذفت المسرح. لما كانوا يعملوا هيك انه يعني يمثلوا صور ويجسدوا الامام الحسين وعلي الاكبر وهيك، بالواقع كان الشيخ مرتضى الانصاري اللي حكينا عنه هو شيخ الفقهاء كله على الاطلاق، كان متضايق جدا. بيقول رؤيا ان العلامة الشيخ مرتضى الانصاري كان ينكر على العامة صناعتهم رؤوس الشهداء من الخشب أو غيره وتشبيه رأس الحسين وإخوته بذلك، بس شوف، وكان يتحاشى إثارة العامة إذا صرح بالحرمة، وهو الشيخ مرتضى الأنصار كانت العلماء تحنوا، يعني تشوف الأخون بالكتاب الكفاية اللي هو كتاب الأصول كلها بيقول استاذنا العلامي، هو ما درسش عنده، هو مر تحت إيده بس بده يتشرف فيه استاذنا العلامي، مع عظمته كان يخشى من العام ما كانش يقول هذا حرام يعني يصرف. وفي يوم توفي احد وجهاء النجف، وكان الشيخ الانصاري يلقي دروسه في الجامع المسمى بجامع الترك اللي هلا اسمه جامع الشيخ مرتضى الانصاري، وكان نجد المتوفى وحده توفى كان ابنه من بين طلابه، فتوجه الشيخ الانصاري له معزيا يعني عزاه، ثم قال له لماذا لا تصنع تمثالا من خشب لرأس أبيك لكي يوضع أمام الجثمان؟ فقال المخاطب والمعزى، قال إن في كلامك هذا إهانة لي ولأبي، وهل يصح أن يصنع لأبي رأس من الخشب؟ فقال الشيخ الأنصاري، وهل أباك أشرف وأعظم من الإمام الحسين؟ قال لا. قال إذن كيف تصنعون للحسين رأسا من خشب وتشبهون جثته بحشوة من تبن ولا تعملون هذا بأمواتكم. إن هذا العمل يسيء إلى الحسين وأنه من الأفعال المحرمة. هلا نحن عندنا دخلت هذه قصة التمثيل التشسيء يعني مش تمثيل التمسرح هلا بنحكي عنه. قصة التمثيل انه بيجيب لك رأس بيحط لك رأس على انه بيصورك يعني بجسده بشوية هيك والله ماشي بيحطه عصنية ضمن الخيمة وبيأثلها بصور الناس تمر وتبكي انه هذا رأس الامام الحسين. تعمل له الرأس مثل ما قال الشيخ برطبة اذا ما تبيك او خيرك تعمل له هذا الرأس بتعمل له ما بتعمل له ليش عم تعمل انت للامام الحسين حينئذ ايش. على كل هذا بالنسبة إلى التمسرح بالعراق شفنا إمتى دخل وشفنا إنه بيقول طالب علي الشرقي إنه بهالفترة اللي هي تقريبا فترة الستينات ما عاش في تمسرح والسبعين ما عاش في مسرحية. في لبنان بنقل إبراهيم الحيدري بيقول في اليوم العاشر من عام 1921 قامت مجموعة بتمثيل واقعة الطف ولأول مرة في مدينة النبطي، وكان نص المسرحي مترجم من اللغة العربية إلى من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية بسنة 1921. طبعا هو بيعتمد على دراسة أنا استحصلت عليها من الجامعة لفريدريك معتوق. فريدريك معتوق عامل دراسة بالجامعة اللبنانية عن المسرحية بس بالنبطية بالخصوص وبيحكي أمور كثير مهمة بس ما يمكن نحن أنه نحكيها. بهالوقت كانت المسرحية تمثل بين اثنين فقط، أولا اللي نقل النص من الفرس إلى العربي شخص اسمه إبراهيم الميرزا، وظل يمثلوها اثنين بس. أول من مثلها عبدالله كحيل قام بدور الإمام الحسين وقام بدور الشمر الحج يوسف، بس ما بيذكر الحج يوسف شو بيقول، وهما من ابناء النبطي. بيقول وبعد وفاة عبد الله كحيل قام ابنه حسن كحيل مقامه، صارت وراثي صارت قصة وراثية. بس كان التمثيل بس يوم بين اثنين فقط، ما كانش والله يجيبوا يعني جماعات تاني بين مجموعتين بس بين شخصين. ضل هذا التمثيل بين اثنين الى سنة 1927. بسنة 1927 وسعوه شوي لسنة 1936 وظلوا معتمدين على النص اللي ترجم إبراهيم الميرزا. بسنة 1936 قام الشيخ عبد الحسين صادق الجد بكتابة نص مسرحي. هذا النص ما زال معتمد إلى اليوم، بس زاد عليه الشيخ محمد طقي ابنه بسنة 1942 ما هو الآن يتمصر يعني ما هو الآن يمثل بالتمام. هذا بالنسبة إلى المسرحية. ودخلت أول سنة عملوا فيها مسرحية أهل النبطية 1921، وأساس النص كان فارسي، كان بين اثنين فقط، ما كانش إنه والله شغلة قديمة يعني صار عهود وقرون. هلأ ما دمنا نحن عم نحكي عن واقع المسرحية بس لنفرجيك بالهند، ذكرنا العراق ذكرنا لبنان ذكرنا إيران أساسا. بالهند تسمى المسرحية بالواقع بحسب نص إبراهيم الحيدري في كتابة رشيدة كربلاء صفحة 157 تسمى زيارات. هي عرض مسرحية شعبية بسيطة تقام بصورة خاصة بيقوموها بيوم عاشوراء ويوم الأربعين، نحن بس بيوم العاشوراء بنقوم، وبإيران بيوم العاشوراء، بالعراق بيوم العاشوراء، بالهند بيعملوا مسرحية بيومين يوم العاشوراء ويوم الأربعين، حيث ينصب مسرح شعبي يبنى من خشب البامبو يختلف حجمه وارتفاعه وقد يصل ارتفاعه إلى 6 أمتار، ويزين بالأغصان وأوراق الشجر وتنصب أباب المسرح أعلام كثيرة وأشكال وألوان مختلفة. والظاهر أن للأعلام والرايات دورا مهما في العزاء الحسيني في الهند وباكستان، وتوضع في رؤوس أعمدتها قبب مذهبة صغيرة وأحيانا من الفضة والنحاس، لكن قبل ثم قبل وطبعا الكاف ترمز إلى يد العباس أبو الفضل العباس صلى الله عليه وسلم، ويؤتى بفرس الحسين مش موجود عندنا. الحمد لله ما استوردونا الفرس. لو استوردونا الفرس صار عندنا مشكلة بعد من بده يعرفه كيف اللي بده يطلع منه بس يتبرك به أو لا، كما الآن يفعل به في باكستان. ثم يؤتى بفرس الحسين المدعو ذو الجناح، وهو أبيض اللون ذو سرج ثمين وملون بألوان زاهية. يؤتى بالسرج، يؤتى بالفرس، وما بيطلعوه على يعني بيعرضوه وقت المسرحية إلا بعد مقتل الإمام الحسين. بيجي الفرس لعند السبايا من باب الإخبار أنه قتل الإمام الحسين، وبه تنتهي إذن المسرح. طبعا ما بدناش نفوت به قديش بيأدسوا هن ذو الجناح، وبيسموا هلأ ذو الجناح باسم فرس الإمام الحسين، وخلي حدا يسترجي أرغب على ذو الجناح. وطبعا الفرس بيعيش 10-20 سنة وبعدين بيموت، بس إذا شي فرس يعني وقعت عليه الخيرة أنه هذا فرس الإمام الحسين بصير مبارك ومقدس مثل البقر عند الهندوك. وضلت هنا بس هونيك بالهند وباكستان، بس ما انتقلت لإيران والعراق لأنه فيش هندوك مقابلنا لحتى نجيب لهم فرس مقابلهم. هن عندهم والله أنه بنيموا على المسامير ومثلا بيعذبوا أنفسهم، جبنا لهم نحن قصة الجمر، صرنا نمشي على الجمر بعاشورة، صار جزء من الشعائر مشي على الجمر، كب الجمر على البدن ما انتقلت على ما صارت جزء من الشعائر، ما جابوهاش. يا ريت بيجيبوها يا اخي مثل ما جابوا الطبيب، يجيبوا الجمر ويمشوا على الجمر. اذا كل شيء بده ينجب من برا يجيبوا كمان هيدي ويمشوا حينئذ يعني هذا بالنسبة الى العراق والكل حول قصة بالواقع من ناحية حكم المسرحية هلا رح يجي طبعا، بس قصة التمثيل يعني تجسيد رأس الإمام الحسين هذه اللي قلنا انه الشيخ مرتضى افتى بالحكم. هلا مدام ناصر الدين شاه هو اللي تبنى المسرحية، هو اول من بنى التكية. شوف التكية شو معناتها. التكية هي محل إقامة العزاء على سيد الشهداء وخاصة في أيام المحرم، ومثل هذا المكان له حرمته وقداسته الخاصة، وإن كان لا تنطبق عليه أحكامه الخاصة للمسيشيت. التكية هي التي تأتي في المرتبة الثانية بعد المسجد لدى الشيعة. طبعا هذا النص لصاحب موسوعة عاشوراء وهو شيء مثل حكيت، وهو الموضع الذي يقيمون فيه شعائر الحزن والمآتم على سيد الشهداء. ولقد امتزج مفهوم التكية مع العزاء والتعزية. طبعا المراد بالتكية يطلق على الحسنية بإيران فقط، إلى أن يقول ثم أصبحت منذ عهد ناصر الدين شاه موضعا لإجراء العروض الدينية بشكل رسمي، وفي أغلب التكاية يضربون خيمة كبيرة فوقها، يعني فوق التكية بيعملوا كمان خيمة لتصبح بمثابة السقف، وينشرون فيها أقمشة سوداء عليها أشعار في رثاء الشهداء، ويعلقون في مكان بارز لافتة تحمل اسم التكية وعلامتها وشكلها الخاص، ولكل تكية علمها الذي يميزها عن سائر التكية. صاحب موسوعة عاشوراء بيقول عن تكية الدولة، تكية الدولة بيقول هو موضع استحدث في وسط طهران في عهد ناصر الدين شاه ليكون مكانا يقام فيه عزاء ضخم أنشئت في عام 1290 للهجرة، إلى أن يقول أنه بالضبط هلأ هي موجودة خلف المصرف الوطني باتجاه ميدان الخضار، وبعدها لحد هلأ تسمى بتكية الدولة لهلأ قلبوها إلى حسينية الإرشاد. هذه لفظ التكية بإيران. بالهند وباكستان بيسموها إمام باري، بالعراق سموها الحسيني. أول حسيني هي نفس مفهوم التكية اللي بنيها ناصر الدين. العراقيين بنوا مكان للتعزي بس أخذوا شكله وعمله من الإيرانيين، الإيرانيين سموها التكية. بالعراق بيقول إبراهيم الحيدري أول حسيني شيدت هي الحسيني الحيدري في الكاظميين عام 1876 ميلادي. ثم تبعتها حسينية أخرى في بغداد. في كربلاء تم بناء الحسينيات في أوائل هذا القرن، القرن الرابع عشر. وحسينية في النجف أول حسينية بنيت هي حسينية الششتري، شيدت سنة 1884 للهجرة، وفيها أقدم مكتب من مكتبات التشيع. وتطورت الحسينيات بالتدريج إلى مؤسسات اجتماعية ثقافية، والآن نحن عندنا مش بس أنه والله ثقافية، صارت أنه هي مثل مكان معد لإقامة التعازي وإقامة الأسابيع والمناسبات الدينية للإمام الحسين والمناسبات العرفية. هذا بالنسبة إلى العراق. أول حسينية بجبل عامل هي حسينية النبطية، تمت على يد الشيخ عبد الحسين صادق بال 1900 وبعد 1930 بشوي أو 27 كامليش 1327 هجري، هذا عم نحكي عن الميلادي بسنة 1900 وبعد 30 تقريبا. أما من ناحية الحكم يعني أما وجود الحسينيات أمر حسن، وإن كان مش موجود سابقا، وإن كان أساسا كان بأنه والله إجاها يعني جاب ملك وأخذها يعني أخذ هندستها من دار أوبرا، هذا ما بيضير في رجحانها ما دام هناك شعائر حسينية. أمرنا بتطبيقها، إن نوجد لها مكان، هذا أمر حسن، وإن كان أساسا من خلال ملك أو إنه والله أقيمت على شكل دار أوبرا. هذه من ناحية الحسينية. من ناحية المسرحية من نفصل بين أمرين، من نفصل بين نفس المسرحية والأشخاص وبين ما يكتنف المسرحية من صور ومن تماثيل، تمثال لرأس الإمام الحسين، تمثال لكفوف أبو الفضل صلوات الله عليه وسلم. بحرمة الشبيه مثل ما هي بيقولوا، انه افتى بحرمة الشبيه مطلقا لا. شوف نصه، نصه بيقول السيد محسن رضوان الله عليه في مجلس السنية، بيقول: وهكذا ما يجري من التمثيل والتشبيه للواقع فانه في نفسه مشتمل على كثير من المحرمات وموجب لهتك الحرمة وفتح باب القدح. إلى أن يقول نعم، التمثيل الخالي من المحرمات والشائنات لا بأس به، ولكن أين هو؟ فإذا نفس التمثيل بما هو تمثيل، سيد محسن ما أفتى بحرمة. إذا كان عم يفتي بحرمة، عم يفتي بحرمة لما يتصاحب مع أشياء تاني محرم من الصور، مثل التماثيل، مثل رأس الإمام الحسين، كفي أبو الفضل وغيره. من ناحية التمثيل بالواقع، فقط في شغلي انه انت عم تبرز صورة معصوم، عم تمثل وعم تقول من الناس انه هذا عم يقوم بدور المعصوم، فهو عم يكون بنظرهم معصوما خلال اداء هذا الدور، خلال اداء هذا الدور. شوف شو بيقول اسحاق نقاش، كاتب علماني تقريبا عن شكل، بيقول: وتطرق الجدل حول الشبيه إلى القضايا المتعلقة بحربة المرأة والاتصال بين الذكر والأنثى في المسرح، والاختلاط بالواقع هو مكروه مش محرم، ومن أفتى بالحرم لوجود الاختلاط يعني ما إله حق بهذا الشيء. بيقول: ففي بعض الأحيان كان بالإمكان مشاهدة النساء المعزيات، هذا أمر مش الأمر الثاني، وكان الرجال يركبون الخيل أو الجمال منتحلين دور النساء، تشبه أن الرجل يتشبه بدور أنثى. السبايا سابقا كانوا يقوموا بالدور فيها رجال، فالبعض كان يفتي بحرمة التشبه أن الرجال يتشبه بدور أنثى. هذا الأمر الثاني، هذا التشبه رح تشوف فيما بعد أنه مش محرم، محرم التخنث، أن الرجال يعمل حاله مخنث، يصير انه يلبس زي امرأة، يمشي مشيتها، يحكي حكاياتها، ويتخذها عادي لإله مسلك على طول. او المرأة تترجل، بمعنى انه يعني تتخشن، يعني تصير تقلد صوت الرجل، مش تقلده مرة، انه تصير حياتها كلها هذا الحرام. تشبه، تشبه الدائم، مش بدور او بواقعة او بقصة. طبعا لبعض العميفت بالحرمي كان عميفت بالحرمي إما لخروج النساء والاختلاط وإما لتشبه الرجال بالنساء، وعما نقول إنه فعلا هو مش حرام. إلى أن يقول يضاف إلى ذلك إن قيام ممثلين بإعادة تمثيل المعركة كان دائما ينطوي على خطر أن يصبحوا أنفسهم موضع إعجاب لا على حساب الشخصيات المعصومة التي كانوا يمثلون دورها. ما لا حسنك حلب النبطي فيكش تحكي معه، لا لا بيقولك أنا مش بيقول أنا بعمل دور، بيقولوا هذا الإمام الحسين أو قول أنا الإمام الحسين، لما بتقولها يعني هو عمال يعيش من ناحية النفسية ومن ناحية الشعورية على حساب الشخصية المعصومة للإمام الحسين صلوات الله عليه وسلم. طبعا على فرض هذه وقعت، المحرم هو نفس الحالة النفسية مش نفس المصلحية، بس الأولى أنه نعمل مثل لما يجب أن يخرجوا فيلم الرسالي. لما يجب يتم إخراج فيلم الرسالي كان المخرج سني والممثلين سنة وما إلناش خصم، استفتي الأزهر واستفتي يوم سيد موسى كان مجلس الإسلام الشيعي هون، كان في إجماع أنه أساس التمثيل لدور النبي الأعظم مش حرام مش حرام. بس كمان إخراج النبي لبرا وتجسد أنت، أولا حددت ذهن العامي، ذهن العامي كل واحد عم يتصور الإمام الحسين النبي الأعظم بصورته هو الكامل، واحد اثنين انه هذا بده يقوم بدور رسول الله، في بعض افرض عمل لك شيء شانئ، عمل لك شيء فيحش، عمل شغلي. يعني تصور مره انا حكيت مع شعر بهالبيت، قلت له يا اخي انه ليش ما بتعملوش شعر شعبي؟ طبعا قلنا له انه من مدك مال، مش انه عم نقول له هيك لانه هولي مال الزجل ما بده، كله بده فلوس. بس قلت له انا ايه شرط عليك بس انك انت ما عادش تحمل دف بعد ما تعمل اشعار بالنهضه الحسنيه، ما عادش تعمل دف وتقلي دف، ما كانش يوافق. لا لانه انا كان شرطي انه يظل محافظ على شخصيته عند الناس لحتى الناس تتقبل اشعار الحسينيه وتشيع. بتلاحظ روما الفاتيكان لما وافقت على تمثيل دور المسيح بفيلم، هني اتفقوا مع الممثل وهني دفعوا له فلوس، طلبوا منه بعد التمثيل يعتزل الفن ويقعد ببيته ويعيش تحت المعاش الى حين الممات، لا ليحفظوا شخصيته، نعم يحفظوا شخصية المسيح بس ليحفظوا شخصيته من اي خطأ اي شيء اي شيء عند الناس، لانه اي شيء بعد يعمله الناس هتقول المهدى المسيح عمل هيك. فشو معنى نحن انه والله نركض ركض هلا المسرحيات بكفر؟ كلا اللي كان يقوم بدور الامام الحسين كان عميل عميل، كانوا يحرسوا لحدي نفسه وقت ما ينزل على المسرح لحدي ينزلوا بحراسته حتى ما يجوش يقتلوه، ما بيصحش هذا. هذا ما بيعني والله الحلم للتمسرح نفس المسرحية حلال، بس ما بدك انت تحافظ على عناصرها، اللي بده يمثل على الاقل يكون والله محترم وانه يعني فيما بعد بس يخلص الدار بده حافظ على سلوك معين حتى لما تتأذى الشخصية المعصومة بنظر الناس. في فيلم الرسالي تم الإجماع أنه ممنوع خروج النبي الأعظم بالفيلم، اتفقوا شيعيا وسنيا وأرغم المخرج على أنه ما يطلع صورة النبي ولا صورة كبار الصحابة مثل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه وغيرهم بحسب نظرهم هني، بس نحن عندنا كبار الصحابة هو أمير المؤمنين ليس إلا. وفعلا بفيلم الرسالي ما طلع النبي الأعظم ولا أمير المؤمنين، إنما طلع يعني أشخاص من الصحابة دار تيني يعني أبو مرتبي حينئذ حافظوا على القدسية. طيب نحن إذا ما نعمل مسرحية وما نمثل دور الإمام الحسين مش حرام، فعلا مش حرام، بس إنه كمان يكون الشخص معني بسلوكه، وإنه مش إنه والله هو مثل ما بده إنه فيما بعد يعمل سلوكه مثل ما بترتقي مصالحه، لازم ننزع عنه الدور ونوقف له عملية حينئذ التمثيل. على كل التمثيل التمسرح خلاصته بلا ما طلع عليكم، التمسرح بما هو هو أمر شائس، وإن استلزم للاختلاط وإن استلزم الى انه واحد يقوم يتقمص دور الامام الحسين في واقعة، انه ما هو يتقمص من اجل والله التقمص يعني والتمثيل، وانما من اجل عرض هالصورة وافهامها للناس واثارة مشاعرها حتى لي كل الناس تثار مشاعرها وتبكي على الامام الحسين. فالغاية والغرض اعظم من قصة التقمص. فنفس المسرحية بما هي مسرحية امر جائز وامر يمكن يكون حسن اذا عرفنا استغليناه. لش هلأ الفن السابع السينما والمسرح ما هي احد الوسائل المؤثرة في نفوس الجمهور، من الوسائل الفعالة جدا لو عرفنا نحن نستغل المسرحية العشوائية ونبنيها بناء حينئذ جيد فامر جيد. اما ما يتصاحب بس بالنسبة الى التشبه الرجال بالنساء، وان افتى سيد محسن الامين بالحرمة، لكن المسألة بتختلف انه مش كل الناس مقلدة سيد محسن، وعلى فرض في ناس مقلدة سيد محسن الامين ما توفى انت بختلق الحي. بالاضافة انه التشبه لدور واحد مش هذا الحرام، حرام هو التخنث او انه الواحد يعمل دور ودور الطرف الثاني على الاطلاق. حرام نعم التمثيل التجسيم، والصور على فتوى مشهور الفقهاء. لذلك بتلاحظ يقول المولى جل وعلا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له محل الشهد ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. بالواقع لما سليمان وهو نبي تعمل له الجن تماثيل وهو معصوم، فمعناته انه التماثيل جائز. شو معنى تقول والله انه التجسيم واللي هو هلا يعني صنع المجسمات انه امر محرم؟ بالواقع الجن عملت لسليمان تماثيل تجسيم، بس عملته لغير ذات الروح مثل الشجر مثل الحجر. لذلك النص عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في خبر صحيح السند صحيح البقباق عن ابي عبد الله في قول الله يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، قال والله ما هي الا تماثيل، والله ما هي مال النفي، والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنه الشجر وشبهه، يعني تماثيل الشجر وتماثيل شبه الشجر من غير ذوات الأرواح. محل الشاهد انه في ضابطة بين الفقهاء، قصة صنع التمثال ان كانت لذوات الأرواح من انسان وحيوان فالأمر حرام بالاتفاق. نعم بجز لك تجسد يعني تعمل تمثال لغير ذي روح مثل تعمل صورة تمثال لأمر لشمس لشجر، هذا بالنسبة إلى التمثيل. أما بالنسبة إلى الرسم باليد المسألة خلافية، والمسألة الخلافية والمشهور أفتى بالحرم. واحد مثلا في الخبر خبر كمان صحيح محمد بن مروان ثلاثة يقول عن أبي عبد الله يقول سمعته يقول ثلاثة يعذبون يوم القيامة، من صور صورة من الحيوان، حيوان يعني ذي روح، يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها. من صور صورة، صور صورة نظرة بتعم التماثيل وبتعم التصوير. على كلنا ما بدي أنا ألزم حدا برأيي، المسألة هي خلافية فبتصير المسألة تبعا لفتوى رأي المقلد. يعني إذا أنت بتقلد فلان بيفتي بالحرمة ولا غالبهم بيفتي بالحرمة، شو معنى أنه أنك أنت بتحط على المسرح صورة يعني بالرسم؟ نعم من يفتي بالحلية بيجوز له. هلأ بيبقى الكلامنا نحن بالصنع، حتى ما حدا أشكل علي بعبة أنه أنت حاطط خلف ظهرك بعبة، بالصنع حرام أما الاقتناء فوجيز. حتى لو كان الصنع حرام أنت ما تصنع، بس إذا عفرضه مصنوع فيك تقتني وتحطه حينئذ يعني الصورة تحطها خلفك. هذا خلاصة ما أردته بالواقع بيانه حول مسألة التمثيل أو الشبيه أو المسرح. بما نعم أنه المسرح من باب الإشارة الخفيفة بس أنه ما زال مسرح العاشورائي هو مسرح بالواقع مسرح هواة وليس مسرح للمحترفين. اثنين يعني مسرح هواة أنه ما في حدا متخصص هو عم يعمل مسرح، هو عم يجي رئيس الموكب أو رئيس العشيري أو رئيس الشباب هو اللي عم يأخذ الدور وبينظم قصة المسرح، لأنه مش بس بالنبطية هلأ المسرحية حتى تتصور إنه بس حكي، لا هلأ بتلاقي في مسرحية يعني أكثر من قرية عم يعملوا فيها مسارح، مثل ما عم يعمل بكفر كلر في مسرحية، بمجدل سلم في مسرحية، مثل ما في حينئذ النبطية. الأمر الثاني انه مسرحيتنا ما زالت بالواقع مسرحية ما عمالي تكون يعني تعرض تسلسل تاريخي لواقعة الطرف، عم يعرض فقرات متقطعة ما فيها ربط. يعني اذا جبت واحد هلا جديد فرجيته على مسرحية عاشورة بالنبطية او بغيرها ما بيفهم المسرحية شو اللي جرى يوم العاشر، لانه ما عم يعرضوا بالمسرح لكل واقعة كربلاء ولا عم يعرضوا جزء منفصل بتمامه، بيعرضوا من كل حكي من كل فصل قصة. مثلا ببلشوا بحسب العادة، وإذا أمر مش بس بلبنان، بلبنان وبالعراق وبإيران ببلشوا بداية المسرح بيعرضوا فصل من قصة مسلم ابن عقيل، فصل تاني من قصة أنه خطبة الإمام الحسين صلوات الله عليه وسلم، فصل ثالث المحاضرة اللي تمت بين الإمام الحسين وابن سعد، فصل رابع تجي من مقتل الأصحاب، فصل خامس علي الأكبر أبو الفضل رضيع الإمام الحسين والسبيل. أما شو هي واقعة الطف بالتمام، إما بتمثلها أو بتحدد أنه أنا عم أمثل مقتل الأصحاب أو مقتل أهل البيت أو حتى يكون هذا اللي عم يشاهد يأخذ حينئذ صورة متكاملة. ما زال مسرحنا بحاجة إلى الكثير من العمل وإلى الكثير من الإتقان. نكتفي بهذا المقدار وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمرضيه ويجنبنا معاصيه وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا إلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأستغفر الله لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.